بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، لا شك أن العقلاء وأن الذين يقرؤون الإسلام قراءة سليمة ويتفحصون في كتاب الله تبارك وتعالى ويتأملون آياته والقصص القرآني الذي ذكره الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز، يدرك لا شك أن تقلبات الأحوال مرتبطة بأصول وأسباب، ولكن أمرا مهما لابد من اعتباره هو أن كل تقدم وارتقاء حضاري وسياسي ونعيم اجتماعي أو اقتصادي وسمو فكري لا شك أن ذلك مرتبط بالإسلام نفسه، مرتبط مدا وجزرا بمدى القرب أو البعد عن هذا الدين، وأيضا مرتهنا بمقدار الالتزام بالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة السليمة يدركها كل عاقل حينما يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أتى من بعده من الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم جميعا، وكذلك الدول الإسلامية التي جاءت بعد ذلك. والأمة التي تحيا بعقيدتها لا تموت أبدا، لا تموت بموت قائد أو ذهاب دولة، وأن خسارة أو ضعف الأمة في عقيدتها هي المكمن الحقيقي للنكبة المضيعة للطاقة وللأمة، وأيضا هي الطامة الكبرى التي تصيب هذه الأمة. لابد قبل أن نلج في هذا الموضوع أن نقف على حقيقة أسباب انهيار الدول والأمم. أحيانا يكون هذا الانهيار انهيار دولة دون ملة، وأحيانا يكون انهيار ملة وانهيار دولة، وهذا ما أصاب الأندلس. طبعا بطبيعة الحال أن التاريخ الأندلسي متشعب. بعد أن قضى المسلمون في الأندلس قرابة 400 عام لم تنشأ دويلات، ولكن كانت تحت سلطان الخلافة الأموية، ولكن دب الضعف فيما بعد ذلك حينما تقطعت أوصال الأندلس إلى دويلات وإلى أحزاب وشيع، فبالتالي إضافة إلى البعد عن الإسلام نفسه فصار الانهيار طبيعيا في ذلك. السقوط الذي سقطه المسلمون في الأندلس سقوط ملة وسقوط دولة، بمعنى أن دولة الإسلام ذهبت وأيضا اندرس الإسلام في الأندلس بعد ذلك. ظلت الأندلس 8 قرون تقريبا تحت سلطان المسلمين، ولكن بعد ذلك ذهبت أدراج الرياح بفعل أبنائها. نستطيع أن نوجز الحالة السياسية في الأندلس بعدة عوامل، وإن كنت ذكرت في العام الماضي في سقوط طليطلة بعض هذا الانهيار الذي أصاب المسلمين وتحليل للواقع السياسي آنذاك. الذي ينظر إلى الواقع الآن في الدول الإسلامية بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة يجدها صورة طبق الأصل من الدويلات التي قامت في الأندلس منذ قرون عديدة. هذا ما يمكن إيجازه تمزق سياسي، ظلم اجتماعي، اقتطاع طائفة من الناس دون الأخرى بخيرات تلك الدويلات، الضغط الفكري، محاربة أي تنوير فكري أو محاولة بعث هذه الأمة من خلال دينها، محاربة المخلصين، كل ذلك كان في دويلات الأندلس. طبعا ما ينطبق على دويلة من دويلات الأندلس ينطبق على الكثير من الدويلات الأخرى، وإن كنا نستطيع أن نطلق على تلك الدويلات أنها دويلات من ورق، أي تملك ولا تحكم، وأحيانا أن وجودها ليس ذو أهمية للغير، وبالتالي أنها انهارت انهيارا طبيعيا نتيجة الفساد الإداري المتخلل في كيان الدولة، إضافة إلى البعد الكامل عن الإسلام. طبعا لو استرسلنا في هذا الشيء لطال بنا المقام، وخاصة أن قضية سقوط قرناطة موضوع طويل، أحاول اختصاره في الوقت الممنوح والمسموح به، ليمكن أن نلم بطرف من تلك الأطراف التي انحلت في سابق عهد الإسلام. طبعا لست من الذين يحبون السرد التاريخي المطلق، حيث أن الناس فئات في دراستهم للتاريخ، قسم يتندر به وقسم يتغنى بأمجاده وقسم يتعظ بما مر فيه وحل بالأمم السابقة، وهذا هو الواجب على المسلمين. ولذلك نلاحظ أن سورة كاملة أنزلت في القرآن ذات سرد قصصي، وهي سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تثبيتا لفؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولصحابته الأبرار رضي الله عنهم جميعا، إن في قصصهم لعبرة لأولي الألباب. فبالتالي سوف أحاول الإيجاز في هذا العرض، عرض سقوط قرناطة، ذلك لما تمثل هذه الدولة من اتصال وثيق نعيشه واقعيا، وخاصة أن إسبانيا الآن تستعد للاحتفال بذكرى مرور 500 عام على سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس واستعادتها من قبل الصليبيين، وهذا الاحتفال سوف يكون في 2 يناير 1992. وأيضا ما ارتبط قبل ذلك، قبل هذا التاريخ 2 يناير 92 ب25 نوفمبر سنة 1491 ميلادية. بعد هذا التاريخ نجد أن هذا التاريخ مرتبط أيضا في 25 نوفمبر سنة 1991، حينما وصف بعض أعداء الإسلام الأمة الإسلامية بأنها لا تقرأ وأنها لا تفهم تاريخها بفهم جيد، هو مصيب في ذلك. اختيار التواريخ هذا في مؤتمر ما يسمى بمؤتمر السلام ليس اعتباطيا جاء، وأيضا أن التوقيع النهائي على هذا المؤتمر مزعوم ليس اعتباطا، واختيار المكان ليس اعتباطا، ولكن أنه يعيد جذور الروح الصليبية لدى النصارى مهما امتدت بهم الأزمان إلى بعد. طبعا هذه مقدمة لا بد منها لكي نلج في موضوعنا الأساسي، وهو سقوط قرناطة. قامت دولة قرناطة أو مملكة قرناطة سنة 635 هجرية، أي بما هو موافق ل 1238 ميلادية، وسقطت سنة 897 هجرية 1492 ميلادية. طبعا طبعا حكم قرناطة بنو الأحمر، ومؤسس هذه الدولة هو محمد بن يوسف الأحمر، وهو حكم ما بين 635 إلى 671، وينتهي نسبهم إلى الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله عنه. وكانت هذه الدولة في بدايتها دولة قوية، وأن حكامها كانوا متمسكين بالدين الإسلامي إلى أن دب الضعف في هذه الدولة. تعاقب على حكم قرناطة من سنة 635 إلى غاية 897 هجرية، قرابة قرنين ونصف، 20 أمير على مملكة قرناطة، وكان شعار الدولة آنذاك لا غالب إلا الله. وكان أكثر ألقاب حكام قرناطة الغالب بالله. ولكن بعد سنوات دب الضعف في هذه الدولة لعدة عوامل، ولكن لا نستطيع التأريخ ما بين 635 إلى 897 لأن هناك فجوات تاريخية كثيرة، ولكن يهمنا في هذا الموضوع أخذ العظة والعبرة في السرد التاريخي الذي وقع في هذه الدولة. كان الغالب على دويلات الأندلس هو تناحر الآباء والأبناء والأحفاد على الحكم، كما هو مشاهد واقعيا في كثير من الدول. فكان الأب يضحي بابنه، وكان الابن يضحي بأبيه وأيضا بقرابته مقابل التمسك بزمام الحكم آنذاك في هذه الدولة مملكة قرناطة. مملكة قرناطة لا تشمل فقط قرناطة، ولكن الجزء الجنوبي من الأندلس بصفة عامة، فكانت مملكة كبيرة جدا، وكان عاصمتها الحمراء، والحمراء لحد الآن موجود الآثار الكبيرة بها، لا سيما قصر الحمراء، وهو ينم عن الذوق الهندسي الرفيع لأبناء الأندلس آنذاك، ومما اشتهرت به الأندلس الزخرفة إضافة إلى الأدب. فكان هذا الاقتتال بين العائلة الواحدة مثار تمزق لدى في كيان هذه الدولة الفتية. وكان مما تشتهر به قرناطة، مملكة قرناطة، صناعة السفن وصناعة الأسلحة التقليدية، وإضافة أنها كانت يطلق عليها جنة الله في أرضه، ولذلك أن اسم قرناطة كان اسم روماني يسمى الإرناقة، وهي الرمانة باللغة الرومانية، وفي بعض التفسيرات بأنها الرمانة المشقوقة التي تنم عن طعم طيب ورائحة طيبة، فكانت محل أنظار الجميع، ولذلك سميت قرناطة. نأتي إلى فترتين أساسيتين في مملكة قرناطة، وهي فترة ملك أبي الحسن علي بن سعد بن نصر الأحمر وابنه أبو عبد الله الصقير، وهذا هو بطل مأساة قرناطة. حينما تولى الإمارة كان عمره تقريبا يقال 20 عاما، ولذلك أن مسألة الصبيان الذين تولوا الإمارة للدول الإسلامية على مدى التاريخ كانوا مصدر ويلات، بحيث أن يكون الإنسان من عمره 7 سنوات أو 8 سنوات يكون وليا للعهد، وبعد ذلك يكون عمره 15 ويستولي على الحكم، ولكن تدبر أمور الملك بواسطة بعض الوزراء المستبدين، كما نلاحظ في هذه القضية المطروحة أمامنا، وهي قضية الوزير ابن كماشة وأبو القاسم ابن المليح الذين سعوا فيما بعد إلى قضية تسليم قرناطة مع الاحتفاظ بالامتيازات الشخصية، وأنهم باعوا أراضيهم وجميع ممتلكاتهم قبل التسليم بنحو أكثر من 2 شهر، وإضافة نلاحظ أن هناك مقزى أن الاتفاقية نصت على التسليم لمدة 60 يوم، ولكن التسليم الفعلي بدأ قبل ذلك ب39 يوم لما وجدوا أن هناك سخط وانتقام من الشعب لهذا الأمر. طبعا المقدمات كثيرة والإسهابات متوفرة والاستطرادات أيضا تأتي في مجال الارتجال هذا، ولكن أحاول بقدر الإمكان مرور سريع على أهم الأحداث. طبعا كان أبو الحسن علي بن سعد بن نصر من بني الأحمر، كان متزوج زوجتين. زوجة أولى هي رومية، وهي ابنة أحد القادة الإسبان، وتسمى ثريا أو بالاسم الإسباني إيسابيلا، وأيضا تزوج زوجة أخرى وهي الأميرة عائشة، وقد لقبت بالأميرة عائشة الحرة تمييزا لثريا النصرانية. وقد ولدت ثريا سعدا ونصرا ولدين، وولدت عائشة الحرة محمدا ويوسف، وكان هناك يعني معادلة في الإنجاب، ولكن كان تأثير النصراني كان تأثيرا عظيما، بحيث أنها كانت مليحة وجميلة جدا ووصيفة. بعد أن استخلصت من الأسر واصطفاها أبو الحسن علي بن سعد، وهذا كان الحاكم آنذاك، وأوغر الصدر ضد الأميرة الحرة السيدة عائشة، ولها موقف عجيب في قضية سقوط قرناطة بعد ذلك، وما ملكت من الجأش من رباط الجأش ومن القوة وعدم الانصياع لعاطفتها، فكان لها الأثر الكبير في نشب ذاكرة القرناطيين وأيضا بعض المسلمين الذين بقي في قلوبهم بعض الإسلام، وكانت مثار إعجاب من جميع المؤرخين الذين أرخوا لتلك الفترة، وعلى رأسهم المؤرخين القشتاليين وأيضا المؤرخين المسلمين مثل صاحب نفح الطيب والإحاطة في أخبار قرناطة لسان الدين الخطيب، وأيضا الحافظ المقري صاحب نفح الطيب في أخبار قصن الأندلس الرطيب، وغير ذلك، وأيضا من المؤرخين المعاصرين محمد عبد الله عدنان في سلسلة تاريخية عن الأندلس، وكثير ممن أرخوا لهذه الفتوى. فأوغر الصدر أبي الحسن ضد زوجته وضد ابني وهما محمد ويوسف، وأراد الانتقام هذا السلطان بعد أن ضعف ووقع تحت سلطان الهوى وغرام الأميرة ثريا أو إيسابيلا بمعنى آخر، فأصبحت هي السلطانة الفعلية في الأندلس وتتصرف حسب وفق رغباتها وشهواتها، وأيضا لخدمة مصالح آبائها النصارى. وهذا مما يفطن إليه آنذاك أن قضية الزواج من أهل الكتاب كان مثار انتقام لدى الكثير من الشعب المسلم الأندلسي، لأنه أصبح وبالا على هذا الشعب، بحيث أنهم أن تلك النسوة قد خططوا أشياء الكثير في عادة الأمجاد الصليبية التي فقدوها بمقدم المسلمين في الأندلس، ودبرت المكيدة لكي تنتقم من الأميرة الحرة السيدة عائشة ومن ولديها محمد ويوسف. ولكن هناك كانت فئة في قرناطة كانت تشجع ما يسمى بالشرعية، ولذلك مصطلح الشرعية ليس مستخدم في العصر الحاضر بس، بل استخدم من قبل، وهو رهان يتسابق عليه الكثيرون من الناس. فانحاز القرناطيون إلى السيدة عائشة الحرة، الأميرة عائشة الحرة، وولديها محمد، ولديها يوسف ومحمد، ومحمد هذا لقب أبو عبد الله الصقير، وسمي بأبي عبد الله الصقير تمييزا عن عمه أبي عبد الله الزغل، والزغل لفظ كان القرناطيون يطلقون عليه لشجاعته الباسلة ولما أبلاه في محاربة القشتاليين وغيرهم من النصارى الإسبان. ولكن هذا الأمير أبو عبد الله الزغل وقع في مأزق. وقبل ذلك أن كانت السمة الرئيسية في الدويلات الأندلسية الاستعانة بالمشركين والتحالف معهم والحكم باسمهم ودفع الجزية إليهم، وهذا سمة عامة لدى الأمراء الأندلسيين آنذاك. فقبل هرم وقبل أن يصبح أبو الحسن مجرد العوبة في يد ثريا أو إسابيلا النصرانية، أنه كان هناك قتال واسع، كان منافسة بينه وبين أبي عبد الله الزغل أخيه شقيقه، ولكن هذا الثاني استعان بالملك هنري الرابع وهو ملك قشتالة ضد أخيه أبي الحسن الذي تولى قرناطة بعد ذلك، لأنه تولى قرناطة مرتين، المرة الأولى خلفا لأبيه، والثانية بعد أن تحالف مع بعض النصارى ضد أخيه أبي عبد الله الزغل، وكان الأخير متحالفا مع الملك هنري الرابع ملك قشتالة، وهو والد إيزابيلا ملكة قشتالة فيما بعد، وزوجة فرناندو ملك أرجوان الذي تزوج بإيزابيلا وأصبحت مملكة هناك مملكة قشتالة بعد أن اتحد النصرانيان في ذلك الملك فرناندو والملكة إيزابيلا، بعد أن كانت إسبانيا مثار النزاع، وخاصة ملكة أرجوان مملكة أرجوان ومملكة قشتالة، ولم تصل إيزابيلا إلى الحكم إلا بعد أن قضت على أخوتها الثلاثة واستأثرت بالملك، وبعد ذلك أن المصلحة اقتضت بأن تتزوج الملك فرناندو للقضاء على المسلمين. طبعا بعد مجيء أبو الحسن إلى قرناطة ثانية ومحاولة أن يقتل ولديه وزوجته، هربت الأميرة عائشة الحرة مع ولديها وخبيت في قرناطة بواسطة بعض البيوت، وكانت قبيلة هناك قبيلة عظيمة البأس وشديدة المراس، وكانت ذات خبرة وواقع تاريخي مجيد في القتال، وهم بنو سراج، وهذه القبيلة من أصل عربي من هذيل، ويقال أنها من قبيلة أخرى غير هذيل، والخلاصة أنها قامت بدور الدفاع عن الشرعية المزعومة، كيف يمكن أن يولى ابن النصرانية ولا يولى سليل بيت الملوك، وهذه المشكلة قديمة وحديثة. بعد ذلك حاول أبو عبد الله الصقير وهو نفس محمد ابن علي ابن سعد ابن نصر الملقب بأبي الصقير أن يجمع حول هذه القبيلة قبيلة بني سراج، وفعلا تم الاتفاق معهم على أن يرفعوه إلى سدة الحكم ويقصوا أباه، فتم لهم بعد ذلك. ولكن هناك ثقرة حدثت ما بين التاريخين، كان أبو عبد الله الصقير مغرما بشجاعة عمه أبي عبد الله الزغل في محاربته للنصارى، بعد أن تم الانتصار للمسلمين على ملك قشتالة في بعض المواقف، فحذى نحوه وانتهز ضعف ملك قشتالة وأحرز بعض النصر، ولكن عاد مثقلا بالغنائم مزهوا بنصره وكذلك جنده، فالتحم بجيش آخر مع ملك قشتالة، فهزم المسلمون آنذاك، ووقع أبو عبد الله الصقير في قضية الأسر. وقضية الأسر ذكرها يأتي لما لها من وقع عظيم فيما بعد، ذلك أن أبا الحسن وهو والد أبو عبد الله الصقير أراد أن يفتديه بعد أن وقع في الأسر، لا حبا فيه ولكن ليقتله أو ليأمن شره، فعاطفة الأبوة أضحت سرابا في ذلك مقابل الملك. فأيضا الأميرة عائشة الحرة قدمت الشيء الكثير للملك فرناندو من أجل تخليص هذا الأمير الصغير، وكان عمره آنذاك 20 عام. ولكن أبى الملك فرناندو قضية الإفراج عن هذا الأسير، لأن هذا الأسير أصبح بعد ذلك دجاجة تبيض الذهب بصورة عجيبة جدا. كانت هناك فتن أهلية في قرناطة، فانتهت الملك فرناندو والملكة إيزابيلا هذا الحدث، فاتفقوا مع أبي عبد الله الصقير على الإفراج في التوقيت المناسب ولكن مقابل شروط. الشروط في مجملها أن يحكم باسم ملك قشتالة، وكل مدينة كانت متمردة على أبي عبد الله الصقير يفتتحها أو يستعيدها بمجهود مع ملك قشتالة، ولكن تبع تكون لملك قشتالة، أي يملك فقط بالاسم دون أن يحكم، ولكن سار الأقاليم أن تكون لملك قشتالة، وأن يفرج عن 500 أسير نصراني، وبمقابل ذلك يضع من أشراف قرناطة 500 رهينة يكون على رأس أولئك الرهائن ولده الكبير، ولد أبي عبد الله الصقير، وبعد ذلك يعود. وعلى أن يتم تسليم قرناطة بعد تسليم بعض المدن الساحلية التي تقع في ضمن مملكة قرناطة حينما يستطيع فتحها فرناندو والملكة إيزابيلا الملكان الكاثوليكيان النصرانيان المتربعان على عرش قشتالة، فيكون تسليم قرناطة بعد ذلك، ويكون هناك هدنة لمدة 2 عام. وهذه هي الطامة الكبرى التي حدثت بعد ذلك. فوافق هذا الفتى القليل خبرة في أن يعقد هذه الصفقة مقابل الإفراج عنه شخصيا، لأن القضية أصبحت قضية شخصية، وفعلا تم إطلاق أسر أبي عبد الله الصقير آخر ملوك بني الأحمر آنذاك. ولكن بعد ذلك أن هناك حدثت مناوشات، لأن أحاول الاختصار قدر الإمكان ليمكن أن أصل إلى ما أريد طرحه وما أريد توصيله مع بعض الإيجاز في ذلك، لأن قضية السرد التاريخي قضية تحتاج إلى ساعات طوال، والوقت مقيدين بذلك بوقت مسموح به لئلا نتجاوز. فأطلق سراح أبي عبد الله وعاد إلى قرناطة، وحاول هذا الفتى أن يقاتل القشتاليين بعد ذلك، ليس حبا في روح الجهاد كما تزعم بعض الروايات، ولكن كان هناك ضغطا شعبيا عليه. فأرسل بعد ذلك الملك فرناندو إلى أبي عبد الله بعض السفراء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وقت الأسر. فأبو عبد الله لم يستطع أن يعلن ذلك صراحة، ولكن اعتذر بلباقة وأرسل إليه بعض الهدايا. الذي يلاحظ الهدية التي أرسلها هذا الفتى ويلاحظ الواقع يجد أن عقلية العرب في الكرم يعني عقلية واحدة، في هناك قاسم مشترك ما بين السابقين وما بين اللاحقين. أرسل إليه فرسين عربيين مسرجين بالذهب وبعض الأواني الذهبية وبعض الأشياء التحف النادرة، مع خطاب ينم عن مدى الذل والتصاغر الذي وصل إليه أبو عبد الله الصقير. ولكن الملك فرناندو كان يطمع في أشياء أكثر من ذلك. كانت جنوب شرق الأندلس كانت هي محط أنظاره، وليس مسألة الخيول المسرجة بالذهب وقضية شجرة مدلاة منها لآلة أو أباريق من ذهب إلى خلاف ذلك. وبعد ذلك نلاحظ أن الملك فرناندو أعاد هدية إلى أبي عبد الله، وهذا يذكرني بأحد الرؤساء العرب حينما ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أهدى ريغان ونانسي ريغان تحف عظيمة وأشياء لا تقدر بثمن، وبالمقابل ماذا أهدى ريغان إليه؟ صورته الشخصية. فالذي يلاحظ التاريخ الأندلسي مجال رحب وخصب لمن يريد أن يدرس هذا الواقع الذي مكبلين بقيوده بمعنى أصح. يلاحظ أنه ليس هناك إلا فرق في الأسماء والشخصيات والمنطقة الجغرافية، أما السيناريو العام الموزع على الشخصيات يجد أن ليس هناك اختلاف. حتى أننا لو استنطقنا، يعني مثلا هذه اللي يروجون لأكلوبة تحضير الأرواح، لو أنهم أحضروا روح أبي عبد الله الصقير وقبل ذلك بني ذي النون أصحاب طليطلة وأصحاب إشبيلية وغيرهم، ويقولون لهم لماذا فرطتم في تلك الدول التي قامت على أساس الإسلام، يقولون نحن بميزان الإسلام أرفع منكم يا معاصرين. وفعلا لو استنطقوا ووضعت شخصيات تاريخية أمامنا، نضع ملوك بني الأحمر والمرابطين والموحدين وغيرهم من الدول التي قامت في الأندلس وفي المغرب وماذا حل بهم، لقالوا أننا أفضل منكم بكثير، أننا لم نفرط بديننا ولم نمنح أعدائنا خيراتنا إلا بعد أن يئسنا، أما أنتم فغير ذلك، أصبحتم تقتاتون على ما يلقى إليكم من الفضلات، وأما خيركم فلغيركم وأنتم أشبه بقصر، والقاصر في الشريعة الإسلامية لا يعطى ماله بل يولى عليه ويصرف إليه بمقدار. فهذا هذه المقارنة بين ملوك الأندلس والواقع الإسلامي العام بدون تخصيص، يجد أن ذلك التاريخ كان أسعد للأمة من هذا الوضع. ولكن هناك أيضا تشابه عجيب، لا توجد حقبة تاريخية مشابهة للواقع الذي نعيش غير الأندلس. روافد فكرية، قدرة على الأدب في الشعر، الغناء بصورة رهيبة، الخمور بصفة عجيبة، الجواري الروميات، عندنا الآن أمريكيات بريطانيات فرنسيات، والمشكلة أن في بعض الدول العربية أن تلك البغايا لا تحتاج إلى تأشيرة، وأن الإنسان المسلم يحتاج إلى تأشيرة. فهذا طبعا وضع الأندلس أفضل بكثير من الآن، لأن أولئك قبلوا النازحين من الدويلات التي قضي عليها، بينما الدول العربية والإسلامية الآن تحضر دخول الفلسطينيين إليها وهم أهل وطن شردوا وعذبوا. فالمزايا وعقد المقارنة ما بين أولئك الملوك والواقع المعاصر نجد أن هناك تفاضل. ولذلك أن قول الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهي مقولة تستحق أن يكتب فيها بحث كامل، يقول أن الذي يأتي في الأفضلية دون من سبقه، ذلك أن الدولة الأموية لما جاءت هي في الفضل دون حقبة الخلفاء الراشدين، والدولة العباسية لما جاءت هي في الفضل دون الدولة الأموية، وأيضا بعض الدويلات التي قامت هي في الفضل دون من سبقه. ولذلك أن ابن خلدون يقسم عصر الدول إلى ثلاث مراحل: مرحلة القوة، ومرحلة الدعة، ومرحلة الضعف. وهذه ثلاثة، وفي شريط قيم ينبغي أن يستمع، وهو شريط الشيخ سلمان العودة سبب انهيار الأمم، وأيضا الشيخ سفر الحوالي في شريط عن أسباب انهيار الأمم، لأن هناك تشخيص. ولذلك أن الطامة الكبرى التي بنيت بها الأمة الإسلامية منذ أبعد من عهد الأندلس إلى يومنا هذا هي قضية مقولة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه المقولة تحتاج أو توجز معنى الاستبدال في ذلك. ربما استطردنا بعض الشيء في هذه القضية. فبعث إليه الملك فرناندو إلى أبي عبد الله الصقيف، وما نتج بعد ذلك بين السفارات وخلاف ذلك، واشتدت حما سطوة الملكين الكاثوليكيين هما فرناندو الملك فرناندو والملكة إيزابيلا، واشتد الحصار على قرناطة شهور عديدة، أكثر من 7 شهور. حرقت المزارع وقطعت الإمدادات عن قرناطة، وأصبحوا في قحط. وإضافة إلى ذلك أن مملكة قرناطة الشاسعة لم تكن بالحجم الجغرافي الذي في زمن أبي عبد الله الصغير، ولكن كانت صغيرة جدا، كانت تضم مدينة الحمراء وبعض الجنان آنذاك. الجنان منطقة يعني قرى فيها مزارع ومروج، كانت تسمى المروج آنذاك، والمروج في اللغة هي الجنان. حتى أن كثير من الذين يهتمون بالجغرافيا كانوا يطلقون على بعض المناطق جنة فلان، وكان من أشهرها جنة عصام وجنة كذا وكذا وكذا من ربوع الأندلس الرطيب آنذاك. بعد الحصار طبعا لا أدخل في قضية التجزئة وماذا حدث، ولا يعني مثل المسلسلات العربية، ولكن أتي ب يعني الخلاصة في ذلك. لم يستطع أهل قرناطة أن يصمدوا أكثر من ذلك، فوقع الملكان فرناندو وإيزابيلا مع أبي عبد الله الصقير معاهدة، وكانت في 25 نوفمبر سنة 1491 ميلادية. لأن أستخدم التاريخ الميلادي لما يتعلق ولما سيأتي بعد ذلك من الترابط بهذين التاريخين، وهو 25 نوفمبر و2 يناير. 25 نوفمبر 1491 و2 يناير عام 1492. فاتفقوا، وقع طرفان الاتفاقية على أن يحفظ للمسلمين دينهم وأموالهم وأعراضهم ومساجدهم، وأن لا يضطهدوا ولا يجبروا على تغيير الدين، يعني مع بعض الأسباب التي تعين على استمراريتهم. ولذلك نرى فيما بعد أن هذه الشروط جميعا نقضت نقضا مبرمة بواسطة الملكين النصرانيين القشتاليين الملك فرناندو والملكة إيزابيلا. وطبعا كانت هناك بنود تقريبا 57 بند يتفق عليه الطرفان. ولكن ليس مثار العجب في الاتفاقية التي وقعت، ولكن مثار العجب أن هناك ملحقا سريا ألحق بالاتفاقية، الذي ينظر إلى تسليم قرناطة وينظر إلى كام ديفيد وينظر إلى مؤتمر مدريد أن الثلاثة توائم، ثلاثة توائم، الأمة حبلت بثلاثة توائم، ولكن هناك فارق تاريخي ما بين 1491 و1977 و1991، مع أنه يعني شيء غير متباعد. طبعا الاتفاقية السرية ليست لحماية الإسلام ولا لحماية أعراض المسلمين، وإنما كانت حماية لعنصرين أساسيين: قضية امتيازات أبي عبد الله وامتيازات الحاشية آنذاك، أن تقتطع بعض المروج يعني بعض المناطق، تقتطع بعض المروج وتسلم إلى الوزراء وإلى أبي عبد الله الصقير وإلى العائلة المالكة، وأن يقتطع لهم مواضع أخرى تحت إدارتهم، ولكن تتبع الإدارة المركزية وهي مملكة قشتالة، وتسلم مدينة الحمراء، وأيضا يسلم إلى أبي عبد الله الصقير مبلغ كبير بعد ذلك. ولكن سبحان الله، شاء الله تبارك وتعالى، على أساس أن أيب من النهاية واربطها بالمقدمة على أساس أن ما يتشعب الموضوع، أن هذه مصير الامتيازات هذه كلها ذهبت أدراج الرياح. بعد سنة توجس الملكان الكاثوليكيان فرناندو وإيزابيلا الخوف من أبي عبد الله الصقير، كانوا يعتقدون أن وجوده كرمز ربما يحاول القرناطيون العودة إلى الشرعية، فتتأزم الأمور بعد ذلك. أخذوا الوزير ماله وهو ابن كماشة، وهذا الوزير طيع مطيع جدا لأسياده النصارى، وهو الذي سعى إلى المعاهدة. فقال حق الأمير، قال نحن نقعد تحت الذل وتحت المهانة وتحت الاضطهاد من قبل النصارى ونحن مسلمين. ولذلك أن الشيطان لما يأتي إلى الإنسان لا يقول له أكفر مرة واحدة، ولكن يستدرج ويجعل له من الخوارق الشيء الكثير، يعني أكثر من المسيح الدجال من الخوارق والكرامات اللي عنده. لم يعطى نبي من الأنبياء ما أعطيها المسيح الدجال، ولذلك أن خوارق الأعمال ليست دليل ولاية. فحاول مقضبا ولكن انصاع لرأي وزيره ابن كماشة وأبو القاسم ابن مليح، وكان هذان الاثنان مصدر فتنة ووباء وابتلاء على أمة لا إله إلا الله في الأندلس. فأخذ أبو عبد الله بنصيحة هذا الوزير وباع أملاكه وأملاك عائلته بمبلغ زهيد جدا يقل كثيرا عن المبلغ الذي تقاضاه وهو في الأسر عند الملك فرناندو، وهذه قضية ربط الأسر بقضية السقوط. كان دفع له 180 ألف دوبل، وهي كانت عملة الإسبان آنذاك، ولكن اشترى كافة أملاكه ب 120 أموال الصدقات. سبحان الله، فالوضع آل إلى التسول. ولكن هناك موقف، كما هو معروف في العقيدة عندنا أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى لا يقدر شرا محضا، بل يجعل في ذلك الشر بعض الخير. المشكلة الذي جعل أبو عبد الله الصقير يتمادى في الطغيان ويعني التفريط في أموال الأمة وممتلكاتها، أنه ليس هناك حواجز تردع وتمنعه من المضي. كان كل شيء يسير وفق رغباته، لأن الحاشية كانت منتقاء انتقاء جيدا حسب اعتقاده، وبالتالي أن أمره ينفذ دون أدنى مناقشة. ولكن هناك قائد رفض أن ينصاع إلى هذا الذل، لأن السفيرين اللذين بعثهما الملك فرناندو
وأدخل قصر الحمراء سرا بواسطة الوزير أبو القاسم المليح والوزير الثاني ابن كماشة، أن في 25 نوفمبر قد جاء سفيران من سفراء الملك فرناندو إلى قصر الحمراء لمقابلة أبي عبد الله الصقير وتوقيع الاتفاقية، ولكن جرت هناك تمثيلية بسيطة. جمع أبو عبد الله الصقير حاشيته وأفراده ومن في القصر وأهل الحل والعقد على حد زعمه، وشرح لهم الوضع، أننا محاصرون وأننا كذا وأننا نفكر في مصير الأمة وأن الشعب سوف يقتل وأن النصارى إذا دخلوا البلاد عنوة سوف يمعنون القتل ويسفكون الدماء ويهتكون الأعراض، وأتى بصورة قاتمة السواد لعرضها على هؤلاء الممثلين الذين يمثلون واليهم ويمثلون الملك. ولذلك من القصص التي يتندر بها البعض أن أحد رؤساء العرب ذهب إلى حديقة الحيوان عز الله سامعين جميعا، ووقف عند حمار، وصارت هناك محاورة بسيطة يعني ذكرها الشيخ سلمان العودة جزاه الله خير، فكل ما سأله شيء قال أنه حسب ما يملى عليه بمعنى آخر، فقال أريد نفس النموذج هذا في مجلس الشعب يسمع ويطيع، وهذه هي النقلة التي كانت في قصور الأندلس. ولما أقول هناك مشابه حتى في البرلمانات السابقة واللاحقة، فكان هناك أحد القادة المسلمين وهو موسى بن أبي القسام، فلما اجتمعوا في قضية تسليم قرناطة والتوقيع، حين الأمر وقع يعني هؤلاء يعني ليسوا ملزمين وليسوا مطالبين بإبداء الرأي، ولما تطيب خاطر لأن الملك أبو عبد الله أراد أن يستأنس ببعض الشيء، وجرت تمثيلية بسيطة، بعض الوجهاء والأعيان صاحوا وقالوا أن قرناطة بتروح والويل والثبور والأشهر، وقف لهم هذا الرأي، قال لهم يا جماعة اتركوا العويلة للنساء والأطفال، يعني واجههم حقيقة، فنحن رجال لنا قلوب لم تخلق لإرسال الدمع ولكن لإرسال الدم، وإني لأرى روح الشعب قد خبت حتى لا يستحيل علينا أن ننقذ قرناطة، ولكن ما زال ثمة بديل للنفوس النبيلة، ذلك هو موت مجيد، فلنمت دفاعا عن حرياتنا وانتقاما لمصائب غرناطة، وسوف تحتضن أمنا الغبراء أبناءها أحرارا من أغلال الفاتح وعسفه، ولئن لم يفر أحدنا بقبر يستر رفاته فإنه لن يعدم أن يجد سماء تغطي، وحاشا لله أن يقال أن أشراف غرناطة خافوا أن يموتوا دفاعا. جلس الرجل صمت، قامت فئة من الناس، الفئة اللي هي ملكية أكثر من الملك نفسه، وحاولت تنقد منطق هذا الرجل. أبو عبد الله الصقير سوى قبل لا ينطق بكلمة شاف الوجوه المجتمعة وياهم بكلام مؤثر، عقب ما شاف القلوب كثيرة وتستحق الرأفة والرحمة قام وصاح صيحة أسد، قال الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا راد لقضاء الله، تالله لقد كتب علي أن أكون شقيا وأن يذهب الملك على يدي. ذلك سووا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا راد لقضاء الله، رددوا نفس الشيء. قام مرة ثانية قال لهم أنتم تخدعون أنفسكم، فقال لهم كلمات مؤثرة، فقال لهم لا تخدعوا أنفسكم ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم ولا تركنوا إلى شهامة ملكهم، لأن وعدهم بوعود وأمان، إن الموت أقل ما نخشى، فأمامنا نهب مدننا وتدميرها وتدنيس مساجدنا وتخريب بيوتنا وهتك نسائنا وبناتنا، وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحش والصياط والأغلال، وأمامنا السجون والأنطاع والمحارب، هذا ما سوف نعاني. ولكن أسمع تحيا ولكن لا حياة لمن ترى. قام أخذ بعضه وخرج إلى خارج المدينة متقلدا سلاحه وسيفه، ووجد سرية من الفرسان النصارى وكانوا أكثر من 15 فارس، فتقاتل معهم إلى أن أثخن بالجراح وقتل بعد ذلك. وقبل ذلك، قبل أن يخرج إلى هذا، كان لسان حاله يقول لمن نشكو مآسينا ومن يسقي لشكوانا ويجدينا، أنشكو موتنا ذلا لوالينا وهل موت سيحيينا، قطيع نحن والجزار راعينا ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا، ونعرب عن تعازينا لنا فينا، فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا، ولاة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بل وأعادينا وحققتم أمانينا. وكان الشعب الأندلسي آنذاك في محيط هذه الفتنة، كان موضع رثاء وموضع ازدراء من قبل الآخرين، حتى أن الملك فرناندو لما جاء إلى قصر الحمراء وإلى جامع قرناطة الكبير رفعت الصلبان فوق مآذن ذلك الجامع وغير ذلك من الأمور. وكان الشعب الأندلسي آنذاك يتندر بقوله اثنان في أوطاننا يرتعدان خيفة من يقظة النائم اللص والحاكم. فبعد ذلك أنشئت محاكم التفتيش وبدأت مأساة المسلمين الأندلسيين الملقبين بالمرسكيين. وإن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية سوف نتعرض لقضية محاكم التفتيش. ربما أكون قد أطلت بعض الشيء، ولكن أعتقد أن الموضوع لم يوفى حقا، لأن هناك ثقرات تاريخية أو تسلسل بعض الأحداث لم تذكر في سياق هذا الدرس، ولكن العبرة بشيء بالمحتوى وهو سقوط قرناطة الذي نلاحظ أنه يترجم الآن في قضية توقيع الصك الشرعي لتسليم فلسطين للصهاينة. ويعني الكل اطلع وقرأ وشاهد أيضا مدى الذل والإهانة التي ألحقها كثير من المسؤولين العرب، سواء للأمة الإسلامية عامة أو للقضية الفلسطينية خاصة. وطبعا هم يعني رد جميل للغرب حينما يعني أستطيع قوله الذي يستقرأ تحالفات النصارى مع ملوك الدويلات وكيف رد عروشهم يستطيع أن يطبقه في الواقع، فهذا تلبيح وليس تصريح، وبالتالي مدى السيناريو المعاد في ذلك ومدى التعنت الإسرائيلي. وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي، إصابة بتوفيق الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وجزاكم الله كل خير.